في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ليلة الاثنين 28 من جماد الأولى من سنة 32,400 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لنعقد فيها الدرس المكمل للـ70 من دروس شرح ألفية بن مالك عليه رحمة الله تعالى في هذا الجامع، جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض. وقد بدأنا بالكلام يا إخوان في الدرس الماضي على باب إعمال المصدر، وشرحنا منه بيتا واحدا، وبقيت 3 أبيات نشرحها إن شاء الله تعالى في هذا الدرس. وفي مستفتح هذا الدرس نقرأ الأبيات التي عقد ابن مالك الباب عليها. قال رحمه الله تعالى: إعمال المصدر، بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل، وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله، وجر ما يتبع ما جر ومن راع في الاتباع المحل فحسن. فذكرنا في الدرس الماضي عندما ذكرنا البيت الأول أن المصدر قد يعمل عمل الفعل، ويعمل حينئذ مثل فعله، إن كان فعله لازما فيرفع فاعلا مثله، وإن كان فعله متعديا رفع فاعلا ونصب مفعولا به واحدا أو اثنين أو ثلاثة بحسب تعدي فعله. وكذلك أن تعدى بحرف جر فإنه يتعدى بمثل ما يتعدى به فعله، وقد ضربنا على ذلك أمثلة كثيرة وشواهد. أما قوله رحمه الله تعالى في البيت الثاني: إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل، فإنه يقول: بشرط إن كان فعل مع أن أو مع ما يحل محله. يريد أن يقول رحمه الله تعالى إن إعمال المصدر عمل فعله ليس جائزا بإطلاق، وإنما يجوز بشرط. ما هذا الشرط؟ هو أن يصح إحلال فعل مع أن المصدرية أو مع ما المصدرية محله، فإن صح ذلك صح إعماله وإلا فلا. فإذا صح أن تحذف المصدر وتقدر مكانه أن المصدرية مع فعل، أو تقدر مكانه ما المصدرية مع فعل، فإن المصدر حينئذ يجوز أن يعمل. وإن لم يتحقق هذا الشرط فإن إعمال المصدر حينئذ ممتنعا. مثال ذلك: أن تقول عجبت من إكرامك زيدا، عجبت من إكرامك زيدا. المصدر الإكرام هنا عمل، فأضيف إلى فاعله وهو المخاطب ونصب مفعوله. المعنى المصدر معناه أوسع من الفعل، لأن الفعل يتقيد بكونه فعلا ماضيا، فالأصل في زمنه أن يكون ماضيا، فتقول أكرم، أو يكون فعله مضارعا فيحتمل أن يكون زمانه الحال أو الاستقبال. أما المصدر فلفظه واحد إكرام، يعني إكرام هو مصدر للفعل الماضي أكرم وللفعل المضارع يكرم ولفعل الأمر أكرم، فالفعل له أشكال. أما المصدر فهو لفظ واحد، ومع ذلك هذا المصدر بلفظه الواحد يحتمل تلك الأزمنة جميعا بحسب مراد المتكلم. فقولك عجبت من إكرامك زيدا قد يكون المعنى أن الإكرام وقع في الماضي، فتقول عجبت من إكرامك زيدا. فإذا أردنا أن نحل المصدر، يقول أن يحل محله، إذا أردنا أن نحل المصدر بحرف مصدري وفعل، إذا سنحله بأن مع الفعل الماضي، فالتقدير عجبت من أن أكرمت زيدا، عجبت من أن أكرمت زيدا. وإذا كان فعلك، وإذا كان قولك عجبت من إكرامك زيدا أي أنك ستكرمه في المستقبل بعد قليل أو غدا أو في المستقبل عموما، فحينئذ تحل المصدر بأن مع الفعل المضارع، فتقول عجبت من أن تكرم زيدا. إذن فالمصدر ينحل بأن مع الفعل، إذا أردت الماضي فتقدر أن والفعل الماضي، أو إذا أردت الزمن المستقبل فتقدر أن مع الفعل المضارع. فإذا كان الزمن زمن المصدر الحال، يعني عجبت من إكرامك زيدا الآن، الآن أكرم زيدا، فأنت تعجب من ذلك، فتقول عجبت من إكرامك زيدا في الماضي، لا في المستقبل، لا في الحال. في الحال يقولون لا تقدر إن، وإنما تقدر ما، ما المصدرية هي مصدرية أيضا، وتقدر مع ما المصدرية الفعل الماضي أم المضارع؟ لا شك أنه الفعل المضارع، لأنه الذي يكون زمانه الحال، فتقدر حينئذ المصدر بقولك عجبت مما تكرم زيدا. نعم. وأن وما من الحروف المصدرية المشهورة، فتقول في الكلام أن تجلس خير من أن تقوم، فأن والفعل مصدر مؤول، يعني أن تجلس هذا اسم، أن تجلس مع بعض هذا اسم ويسمونه اسم مؤول. لو أردت أن تؤوله بمصدر صريح لكنت تقول جلوسك خير من قيامك، فجلوسك كقولك أن تجلس، وقيامك كقولك أن تقوم، فهذا اسم وهذا اسم. أن تجلس اسم مؤول وجلوسك اسم صريح، فإذا صح أن يؤول، أن ينحل، أن يقدر المصدر بأن والفعل أو ما والفعل، فإنه حينئذ يعمل، وتقول العرب حبك الشيء يعمي ويصم، يعني أن تحب الشيء يعميك ويصمك. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أمثلة وشواهد كثيرة على إعمال المصدر، نتوقف عند بعضها فقط ثم نحلها، مع أن في الدرس الماضي كلما ذكرنا مصدرا عاملا نحله بأن الفعل. فمثلا قولك أعجبني مرورك بزيد، تحله بماذا؟ إن كان في الماضي يعني يعجبني أن مررت بزيد، في المستقبل يعجبني أن تمر بزيد. طيب تقول له وهو الآن مثلا مار بزيد واقف ينتظره، ستعجب من مروره بزيد، مررت يعجبني مرورك بزيد. فإذا حللته بالفعل كنت تقول عجبت مما تمر بزيد، وتقول عجبت من إعطاء زيد عمرا درهما. فإذا حللته سواء بالماضي أو بالحال أو في الاستقبال وعرفنا ذلك، فتقول عجبت من أن يعطي زيد عمرا درهما، أو أن أعطى، أو مما أعطى. وأعجبني إكرام الطلاب الأستاذ، أي عجبني أن يكرم الطلاب الأستاذ. وقال عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت، نقدره بأنو الماضي أو بأنو المضارع أو بما، يعني الزمن هنا الماضي أم الحال أم الاستقبال. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، الزمن هنا ماضي أم حال أم مستقبل؟ نعم يا أخي، يعني لولا دفع الله في الماضي. طيب في المستقبل في الحال ماذا يسمى هذا الزمن؟ نعم هذا الزمن المستمر، يسمى الزمن المستمر، وهو زمن معروف في اللغة العربية ويقرره العلماء، ونص عليه سيبوي في أول صفحة في كتابه، فذكر أن الزمان قد يكون في الحال كقولك ذهب زيد بالأمس، أو في المستقبل كقولك محمد يزورك الليلة، أو يكون لما مضى ولم ينقطع كما قال سيبوي، يعني في أفعال لا يراد بها زمنا معينا وإنما يراد بها الفعل المستمر، يعني لا يراد أن تربط بزمن مقيد معين محدد، وإنما هي مربوطة بزمن لكن الزمن مبهم قد يقع في الماضي أو الحال أو الاستقبال، كقولهم مثلا القاتل عمدا يقتل، أو الزاني المحصن يرجم. ما الزمن هنا للفعل يقتل ويرجم؟ مع أنه طبعا في صيغته مضارع، وعرفنا أن تقسيم الفعل لماضي ومضارع وأمر هذا تقسيم بحسب الصيغة وليس بحسب الزمان. فقولهم يقتل ويرجم هنا ليس زمانه الماضي أو الحال أو الاستقبال، وإنما هو زمان مستمر، يعني زمان مبهم، متى ما حصل القتل العمد وقع هذا الفعل، فلهذا قد يكون في الماضي، الماضي القاتل عمدا في الماضي يقتل، والآن القاتل عمدا يقتل، وفي المستقبل القاضي عمدا يقتل، فلهذا يقتل هنا ويرجم ليس زمانه الحال ولا الماضي ولا المضي ولا الاستقبال. إما أن نقول زمانها مستمر أو نقول زمن مبهم. ومن ذلك قولك مثلا الإسلام ينشر العدل في العالم، الإسلام يعدل في أحكامه، هذه كلها زمان مستمر. ومن ذلك قوله عز وجل وكان الله غفورا رحيما، كان في الصيغة نقول فعل ماض، هذا في الصيغة، لكن في الزمن كان الله غفورا رحيما زمنه في الماضي وفي الحال في الاستقبال، يعني فعل مستمر. وتقول الناس يحبون المخلص ويكرهون الكذاب، فعل مستمر، وهكذا. إذن فالفعل قد يكون زمانه المضي فقط كقولنا محمد ذهب بالأمس، أو المستقبل فقط كقولك محمد يزورك الليلة، أو الحال فقط كقولك وأنت تفتح الكتاب أنا أفتح الكتاب، وكألفاظ العقود بعتك وهبتك، لأن البيع يقع في نفس اللفظ مع نفس اللفظ. وقد يكون الزمن الماضي والحال، وقد يكون الزمن الحال والاستقبال، وقد يكون الزمن مستمرا يشمل الجميع. فقوله عز وجل ولولا دفع الله الناس، هنا الزمن الصيغة، صيغة الدفع ماضي، لكن الزمن هو زمن مستمر أو نقول مبهم. فعلى ذلك ستقدر ولولا أن دفع الله الناس، أو فلولا أن يدفع الله الناس، أو فلولا مما دفع الله مما يدفع الله الناس، أو يجوز كل ذلك. نعم يجوز كل ذلك، لأنك في الفعل لا بد أن تذكر فعلا، وهذا من ميزة المصدر عن الفعل. وكذلك في اسم الفاعل كما سيأتي، اسم الفاعل أيضا له زمن لأنه مشتق من فعله، وقد يكون زمنه كلما ذكر. فالتمثيل على الأزمنة الخاصة واضحة، أما التمثيل على الزمن المستمر فكقوله عز وجل مالك يوم الدين، يعني ملكه أم يملكه الآن أم سيملكه، أم أنه مالكه في الماضي وفي الحال في المستقبل، هو فعل مستمر. فلهذا سنقول فيما بعد مالك هنا وفي الماضي، يعني ملك، ملكه، لا شك أنه ملكه عز وجل، ومع ذلك لك أن تعمله لأنه بمعنى الماضي وبمعنى الحال والاستقبال. وكقولك عجبت من أكل الخبزة زيد، والتقدير عجبت من أن يأكل الخبزة زيد، أو عجبت من أن أكل الخبزة زيد، وإن كنت تعجب من أكله في أثناء أكله في حال أكله تقول عجبت مما يأكل الخبزة زيد. نعم. وقال عز وجل أو إطعام في يوم ذي مسغبة، قلنا التقدير العقبة فك رقبة أو أن تطعم يتيما، أو أن تطعم يتيما. وتطبق ذلك في غير ذلك من الشواهد. طيب أما قولك مثلا صوتك جميل، جميل فعيل، على صفة مشبهة، لا نريد كلمة صوتك، صوت، صوت مصدر. طيب هل المصدر هنا يعمل، يعني يجوز أن يعمل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا ينحل، لا ينحل بأن والفعل أو ما والفعل. ليس التقدير أن تصوت جميل أو ما تصوت جميل، فهنا المصدر ما ينحل، فلهذا لا يمكن ولا يجوز أن، ولا يجوز أن يعمل. الاسم هنا صار خالصا في الاسمية، فلا يعمل. طيب، وفي آخر البيت قال رحمه الله تعالى: والاسم مصدر عمل، والاسم مصدر عمل، فبين أن اسم المصدر أيضا مثل المصدر، قد يعمل عمل الفعل بالشرط المذكور. وما المراد بأسماء المصادر؟ أسماء المصادر، اسم المصدر هذا مصطلح يريدون به في الأشهر ما كان أنقص من فعله في الحروف، ما كان أنقص من فعله في الحروف، يعني ما كان فعله أزيد منه في الحروف. فإذا قلنا أعطى فإن مصدره القياسي أعطى يعطي إعطاء، وقولك عطاء اسم مصدر، هذا اسم مصدر، واسم المصدر كالمصدر في حكمه. وكقولنا سلم يسلم المصدر تسليما. طيب وسلاما اسم مصدر، وكذلك قول كلم يكلم تكليما وكلاما، وكقولك أعان يعين إعانة، واسم المصدر عون. نعم، وقبل يقبل تقبيلا، واسم المصدر تعرفون السواليف قبلة، وهكذا. نعم، من إعمال اسم المصدر قول القطامي: أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة؟ التقدير أكفرا، يعني أكفر كفرا بعد رد الموت عني وبعد أن أعطيتني المئة الرتاعة، أي المئة التي ترتع. فالمصدر هنا عطائك انحل إلى أن والفعل بعد أن أعطيتني المئة، فلهذا عمل. فإذا أردنا أن نعرب المئة في البيت بعد عطائك المئة، بعد ظرف الزمان وهو مضاف، وعطائي مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة وهو مضاف، والكاف في عطائك مضاف على إليه لأن كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه، فكاف المخاطب مضاف إليه في محل جر مبني على الفتح، وهو الفاعل أو المفعول في المعنى المخاطب، فاعل العطاء ومفعوله وهو الفاعل، وهو الفاعل، والمئة المفعول به لأنه المعطى، والمئة مفعول به منصوب، والرتاعة صفة المفعول به. أما قوله كفرا في أكفرا، فالتقدير أأكفر كفرا، فما إعرابه؟ إعرابه مفعول مطلق. نعم، مفعول مطلق. وجاء في الموطأ حديث لفظه: من قبلة الرجل امرأته الوضوء، من قبلة الرجل امرأته الوضوء. فقبلة اسم مصدر وهو مجرور بمن، من قبلة، والرجل مضاف إليه وهو الفاعل في المعنى، وامرأته مفعول به، لأن قررنا في الدرس الماضي أن إعمال المصدر جائز، فيجوز لك أن ترفع به الفاعل وأن تضيفه إلى الفاعل، أو تنصب به المفعول به أو تضيفه إلى المفعول به. وسيأتي الكلام بعد قليل على تفصيل عمله إن شاء الله تعالى. ومن ذلك قول الشاعر: إذا صح عون الخالق المرء لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا. فقوله إذا صح عون الخالق المرء أي أن يعين الخالق المرء، فأضاف اسم المصدر عون إلى فاعله الخالق ونصب به المفعول به. وعون هنا كما قلنا اسم مصدر. وقال الشاعر بعشرتك الكرامة تعد منهم فلا ترين لغيرهم ألوفا. عشرة، العشرة هذا مصدر عاشر يعاشر، والمصدر الصريح عاشر يعاشر معاشرة، فعل يفاعل مفاعلة، وقد يأتي فعالا، فعاشر يعاشر معاشرة. فقولهم عشرة اسم مصدر، والعشرة هنا عملت بعشرتك الكرامة، فالكاف هو الفاعل وقد أضيف إلى مصدره، فنقول في إعرابه الباء حرف جر بعشرتك، وعشرة اسم مجرور وهو مضاف، والكاف مضاف إليه وهو الفاعل، والكرامة مفعول به منصوب. وقال الشاعر قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك، قلت صحيح ذاك لو كان. فقالوا كلامك هندا أي أن تكلم هندا، فأعمله أضافه إلى الفاعل الكاف ونصب به المفعول به. والكلام اسم مصدر من كلم يكلم تكليما وكلاما. وقوله يشفيك هذا فعل مضارع، ما ماضيه يا إخوان؟ ماضيه شفاء يشفي شفاء. وأما يشفي المضموم الياء فإن ماضيه لا بد أن يكون رباعيا، لأن حرف المضارعة إذا كان مضموما فهو من الرباعي، لأن حرف المضارعة لا يضم إلا مع الرباعي، أما مع الثلاثي ومع الخماسي ومع السداسي فإنه يفتح، تقول ذهب يذهب وانطلق ينطلق واستخرج يستخرج، مع الرباعي فقط تضم حروف المضارعة، فتقول أقبل يقبل، هذا رباعي، ثلاثي مزيد بحرف، أو دحرج يدحرج، رباعي مجرد. إذن يشفي هذا مضارع ماضيه أشفى، أشفى يشفي إشفاء بمعنى يعني أشفى على الموت أو الهلاك، يقول أسأل الله أن يشفيك من الشفاء، وأسأل الله أن يشفيك يعني يهلكك. ودخلت امرأة على الإمام الشافعي رحمه الله في مرضه فقال أسأل الله أن يشفيك، فقال اللهم بقلبها لا بلسانها. ثم بعد ذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في البيت الثالث وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. قلنا من قبل يا إخوان إن المصدر إذا تحقق شرط إعماله فإن إعماله حينئذ إعمال جائز، فيجوز أن تعمله ويجوز أن تضيفه لأنه فرع، والفرع ينحط عن الأصل درجة. وإعمال المصدر له أربع صور. المصدر قلنا من قبل يا إخوان المصدر أوسع من الفعل، وذكرنا بعض صور توسعه، فهو يشمل كل الأزمنة بلفظ واحد، فلهذا يمكن أن تستعمله في أساليب ولا يصح أن تستعمل في هذه الأساليب الفعل، لأن الفعل قد يدل على ما لا تريد. فإعمال المصدر له أربع صور. الصورة الأولى أن تذكر معه الفاعل وحده، إما لأن المفعول به معدوم، وذلك إذا كان فعله لازما ما في مفعول به، أو كان مفعوله محذوفا، يعني كان له مفعول به لكنه حذف، وهذا أيضا من أسلوب استعمال المصدر. عندما تستعمل المصدر الفعل لا، عندما تذكر الفعل لفظ الفعل، لفظ الفعل يدل على فاعل ومفعول، فلهذا لابد أن تذكر فاعلا أو مفعولا، فالفاعل لابد منه والمفعول به يعني يمكن أن يحذف ويفهم يقدر، لأن لفظ الفعل يدل على فاعله ومفعوله. أما المصدر لا، المصدر قد يذكر معه الفاعل فقط، سواء كان فعله لازما فليس له مفعول أصلا، أو كان فعله متعديا لكن أنت لا تريد ذكر المفعول به، غرضك أن تذكر الفاعل فقط، حين تذكر الفاعل والمفعول به غير موجود. وهذا كثير جدا في كلام العرب، في قولك يعجبني قيام زيد، أو يعجبني قيام زيد، قلنا لك أن تضيفه وهو الأكثر ولك أن تعمله، لأن الشرط متحقق، يعني يعجبني أن يقوم زيد، وتقول تروق لي كتابة زيد أو كتابة زيد، زيد فاعل الكتابة أم مفعوله؟ فاعله، تمام. لكن الفرق بين قيام زيد وكتابة زيد، قيام زيد من قام اللازم ما في مفعول به، لكن تعجبني كتابة زيد هذا من كتب فعل متعد، لكن أنت عندما تقول تعجبني كتابة زيد تريد الكتابة الفعل مع الفاعل ولا تريد ذكر المفعول به أصلا، يعني هنا لا نقول إن المفعول به محذوف، هو المفعول به غير موجود. قال عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. استغفار إبراهيم طبعا هنا إضافة، لكن إبراهيم فاعل استغفار أم مفعوله؟ فاعله، والمفعول في المعنى غير مذكور وهو الرب جل جلاله، أي ولولا استغفار إبراهيم ربه لأبيه، ولكن لم يذكر المفعول به لأن الغرض الكلام على استغفار إبراهيم. وقال عز وجل وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، متى نصر الله، نصر مصدر ولفظ الجلالة مضاف إليه وهو الفاعل في المعنى، أضيف المصدر إلى فاعله والمفعول به لم يذكر، أي متى نصر الله المسلمين أو متى نصر الله إيانا. وقال عز وجل لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، لمقت الله لفظ الجلالة الله فاعل المقت والمفعول به الممقوت لم يذكر هنا. طيب وفي قوله أكبر من مقتكم أنفسكم، المصدر المقت وأضيف إلى المخاطبين وهم الفاعلون، والمفعول به الممقوت الأنفس ذكر، ففي الأول لم يذكر المفعول به وفي الثاني ذكر المفعول به، والحل أن تقول أن يمقتكم الله أكبر من أن تمقتوا أنفسكم، ثم حول الفعل إلى مصدر. قال تعالى ربنا وتقبل دعاء، أو ربنا وتقبل دعائي قراءة، أي ربنا وتقبل دعائي إياك، فهذه الصورة الأولى للمصدر أن يذكر معه فاعله فقط. الصورة الثانية للمصدر العامل أن يذكر معه مفعوله، أن يذكر معه نائب فاعله، أن يذكر معه نائب فاعله. كان تقول يجب تنظيف المسجد، يجب تنظيف المسجد، حل المصدر هنا فتقول يجب أن ينظف المسجد، وهذا أيضا كثير. ومنه نعلم أن المصدر قد يكون لفعل متعد وقد يكون لفعل مبني للمعلوم وقد يكون لفعل مبني للمجهول بحسب المعنى. ومن ذلك قوله عز وجل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. شوف عبر بالفعل في الأول غلبت الروم وفي الأخير سيغلبون، وما بين ذلك عبر بالمصدر فقال من بعد غلبهم. غلبهم، الغلب هنا مصدر، مصدر أضيف إلى هم، أضيف إلى فاعله أم أضيف إلى مفعوله في المعنى؟ يعني الروم، يقول غلبت الروم، غلبت، المعنى وهم من بعد أن يغلبوا سيغلبون. إذن فالروم هنا في المعنى مفعول به لكنه انقلب إلى نائب فاعل، كما في قوله غلبت الروم فعل ومفعول ونائب فاعل. إذن هنا نقول إن المصدر غلب أضيف إلى نائب فاعله الذي هو المفعول في المعنى. الصورة الثالثة للمصدر العامل أن يضاف إلى مفعول، أن يذكر معه مفعوله فقط، أن يذكر معه مفعوله فقط والفاعل لا يذكر. ويقول النحويون إن الفاعل هنا محذوف، وهذا من مواضع جواز حذف الفاعل، وإلا فإن الفاعل في الأصل عمدة لا يحذف، لكن يحذف في مواضع من كلام العرب منها مع المصدر، لأن المصدر له استعمال خاص، قد يريد المتكلم أن يذكر المصدر مع مفعوله، أما الفاعل فلا يريده أصلا، فلهذا هو غير موجود وغير مذكور، كقولك تجب علينا مساعدة الفقراء، المصدر هنا أضيف إلى مفعوله والفاعل غير مذكور، لكنك لو حللت المصدر بفعل كنت تقول يجب علينا أن نساعد الفقراء، هنا لابد من فاعل ومفعول مع الفعل، وتقول عليكم كتابة الواجب فأضفت المصدر إلى مفعوله، ولو حللته بفعل يجب عليكم أن تحلوا الواجب. قال عز وجل وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، خلقكم بعثكم، لأن المراد هنا الخلق، ذكر الخلق والمفعول به، ذكر الفعل ومن وقع عليه الفعل، وليس المراد ذكر الفعل والفاعل. لو كان المراد ذكر الفعل والفاعل كان يقال مثلا ما خلقنا ولا بعثنا، لكن المراد ذكر الفعل والمفعول به فقال ما خلقكم ولا بعثكم، ولو حللناه بفعل كنا نقول ما خلق الله إياكم، هذا التقدير، هذا تقدير المصدر، يعني ما خلق الله إياكم وما بعث الله إياكم، ولكن الفاعل لا يراد أن يذكر فلهذا لم يذكر وأضيف المصدر إلى مفعوله. يعني أن نخلقكم وأن نبعثكم كنفس واحدة، فهذه الصورة الثالثة للمصدر العامل. الصورة الرابعة للمصدر العامل أن تذكر مع المصدر العامل فاعله ومفعوله، مفعولا واحدا أو مفعولين أو ثلاثة مفاعيل، فحينئذ ماذا ستعمل؟ قلنا المصدر العامل يجوز لك أن تعمله ويجوز لك أن تضيفه، فإذا أعملته فإنك حينئذ ترفع به الفاعل وتنصب به المفعول به، وإن كان المفعول به مقدما فيجوز لك أن تنصب به المفعول به وأن ترفع به الفاعل، وهذا الإعمال وهو جائز وإن كان قليلا. طيب، والإضافة جائزة، فلك أن تضيف المصدر إلى الفاعل وتنصب به المفعول به، وإن كان المفعول به متقدما جاز لك أن تضيف المصدر إلى المفعول به وترفع به الفاعل، كقولك يعجبني حضور الطلاب الدرس، يعجبني حضور الطلاب الدرس، الطلاب هم الفاعل والدرس مفعول به. ففي الإعمال لك أن تعمل في الفاعل والمفعول به فتقول يعجبني حضور الطلاب الدرس، يعني أن يحضروا الدرس. وفي الإضافة تضيفه إلى الفاعل، لن تضيف إلى شيئين، ستضيفه إلى الفاعل ثم تنصب به المفعول به فتقول يعجبني حضور الطلاب الدرس. ولو قدمت المفعول به على الفاعل، قدمت الدرس على الطلاب، كنت تقول في الإعمال يعجبني حضور الدرس الطلاب، أي أن يحضر الدرس الطلاب. وفي الإضافة يعجبني حضور الدرس من؟ الطلاب. وقلنا إن الإضافة هي الأكثر، الإضافة أكثر من الإعمال، لكن الإعمال جائز. ونقول من آداب الإسلام إكرام الصغير الكبير، أو من آداب الإسلام إكرام الصغير الكبير. ولو قدمت المفعول بها الكبير كنا نقول من آداب الإسلام إكرام الكبير الصغير، وبالإعمال من آداب الإسلام إكرام الكبير الصغير، والإضافة كما قلنا هي الأكثر. وهذه الصورة الرابعة لإعمال المصدر أن تذكر مع المصدر الفاعل والمفعول به. طيب، فالأول لك أن تعمله فيه ولك أن تضيفه إليه، لكن الثاني ماذا لك فيه؟ ليس لك إلا أن تعمله فيه، وهذا هو قول ابن مالك في البيت الآن في الذكر: وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. فإن أضفت المصدر إلى الفاعل فتنصب المفعول به حينئذ، وإن أضفت المصدر إلى المفعول به فإنك ترفع به الفاعل. ومن ذلك قول الشاعر وهو الفرزدق: تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهيم تنقاد الصياريف، يصف ناقة قوية على المشي، فمن قوتها في المشي تمشي في الهاجرة، شدة الحر، شدة اليوم، عن شدة الشمس في اليوم، ومن قوتها أنها إذا وضعت يدها على يعني وضعت أخفافها على الأرض نعم تتطاير الحجارة من تحتها تتطاير الحجارة فيداها عندما تضرب الأرض تنفي الحجارة تنفي يداها الحصى في كل هاجرة يريد أن يشبه يريد أن يشبه نفي يديها الحصى كيف عندما تضرب ثم الحصى يذهب يمين ويسار مثل ماذا يقول نفي الدراهيم تنقاد الصياريف الصيرف ويجمع على الصيارفة والصيارف والصياريف الصيرف هو الذي يعرف الذهب والفضة الجيد منها والمغشوش يجمع الأموال ثم ينظر فيها الجيد يمين والسيء يرمي به والجيد يمين والسيء يرمي به فالصيرف الخبير سريع في عمله فيرمي يمين ويسار فهو يشبه كيف تنفي هذه الناقة الحصى في كل هاجرة كما ينفي الصيرفي الدراهم يعني الدراهم لكنه لم يعبر بالفعل كما ينفي وإنما عبر بالمصدر فقال نفي نفي الدراهم فأضاف إلى الفاعل أم المفعول به المفعول به ثم أتى الفاعل أين الفاعل تنقاد يعني كما ينفي الدراهم نقد الصيرفي نقد الصيرفي هو تمييزه للذهب الصافي من الذهب المغشوش أو الفضة الصافية من الفضة المغشوشة لأن الدراهم فضة والدنانير ذهب ومن ذلك قوله عز وجل على توجيه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا حج فيها قراءتان حج وحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هناك توجيه مشهور للآية وهو على هذا التأويل يعني ولله على الناس أن يحج البيت المستطيع فحج انحل بأن والفعل والبيت مفعول به ومن اسم الموصول فاعل ولله أن يحج البيت المستطيع لكنه عبر بالمصدر ولله على الناس حج البيت المستطيع ثم عبر بمن عن المستطيع فالمصدر هنا يضيف إلى فاعلها مفعوله إلى مفعوله ثم جاء الفاعل وقلنا في الآية توجيه آخر وهو أشهر وهو أنهم يجعلون من بدلا من الناس يعني ولله على الناس المستطيع منهم حج البيت فيجعلونه من تقييد يجعلونه من التقييد بالبدل طيب إذا قلنا المصدر العامل لإعماله أربع صور أن يذكر معه الفاعل فقط أو يذكر معه نائب الفاعل فقط أو يذكر معه المفعول به فقط أو يذكر الفاعل والمفعول به هناك أيضا صورة أخرى وهي أن يضاف إلى ظرفه أن تأتي بالمصدر هذا العامل يعني الذي تحقق فيه شرط الإعمال وتضيفه إلى ظرفه الظرف وهذا من التوسع من توسعهم في المصادر ومن ذلك أن تقول عجبت من ضرب اليوم زيد عمرا الأصل عجبت من أن يضرب زيد عمرا اليوم ثم قدمت الظرف عجبت من أن يضرب اليوم زيد عمرا ثم قلبت الفعل إلى مصدر فقلت عجبت من ضرب اليوم زيد عمرا، هذا جائز على الإعمال، ولك أن تضيف عجبت من ضرب اليوم زيد عمرا. وربما أضافوا المصدر إلى الظرف ولم يذكروا معه الفاعل والمفعول به، ومن ذلك قوله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم، نعمد عليهم تربص أربعة أشهر. التربص مصدر، تربص يتربص، من الذي يتربص؟ الذين يؤلون من نسائهم، ومع ذلك لم يضف المصدر إليهم وإنما أضاف المصدر إلى أربعة أشهر إلى المصدر. ولو أننا حللنا المصدر بفعل لكان التقدير للذين يؤلون من نسائهم أن يتربصوا أربعة أشهر، ظرف زمان. وعندما عبر بالمصدر قال تربصوا أربعة أشهر، يعني للذين يؤلون من نسائهم ها ماذا عليهم؟ تربصهم أربعة أشهر. كان يمكن يقول تربصهم أربعة أشهر، لكن هنا أضاف المصدر إلى الظرف. وأما الفاعل فإنه لم يذكر، ومن ذلك قوله عز وجل بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار. الليل ليس فاعلا للمكر وليس مفعولا به للمكر، وإنما هو ظرف المكر. والتقدير والله أعلم بل مكركم في الليل والنهار إذ تأمروننا، ثم أضاف المصدر إلى الظرف. فهذا كله من التوسع في استعمال المصادر مما يدلك على أن المصدر وإن كان في الصناعة وفي المعنى العام هو كالفعل، فلهذا نحله بالفعل، لكنه في الاستعمال لا، في الاستعمال يختلف. المصدر له استعمالات والفعل له استعمالات، وتكلم على ذلك أهل البلاغة والأدب، ورأيت في ذلك كلاما جميلا في بدائع الفوائد في الفرق بين استعمال المصدر المؤول والمصدر الصريح. ما الفرق بين أن تقول أحب، أن تقول مثلا يسعدني اجتهادك، أو يسعدني أن تجتهد، في فرق في المعنى، فمن شاء فليعد إلى المرجع المذكور. وفي آخر هذا الباب يقول ابن مالك رحمه الله تعالى وجر ما يتبع ما جر، ومن راع في الاتباع المحل فحسن. فقد ذكرنا أن المصدر لك أن تعمله ولك أن تضيفه. طيب، فإن أعملته في فاعله فقلت يعجبني قيام زيد، فليس لك في توابع الفاعل إلا الرفع، لأن الفاعل حينئذ مرفوع لفظا ومحلا. لفظا أعملناه في اللفظ قيام محمد، ومحلا يعني حكما، لأن الفاعل حكمه الرفع. فتقول يعجبني قيام زيد البطل وعمر، يعني أن يقوم زيد البطل وعمر. وإن أضفت المصدر إلى فاعله كقولك يعجبني قيام زيد، فإن الفاعل حينئذ له محل وهو الرفع، لأن الفاعل حكمه الرفع، وله لفظ وهو الجر لأنه انجر بالإضافة. فلك أن تراعي لفظه فتجر توابعه، ولك أن تراعي محله فترفع توابعه، فتقول يعجبني قيام زيد البطل وعمر، وهذه هي الجادة. ولك أن تتبع على المحل فتقول يعجبني قيام زيد البطل وعمر، وكذلك في المفعول به. فلو أعملت المصدر في المفعول به فإن المفعول به حينئذ يكون منصوبا لفظا ومحلا، فليس لك في توابعه إلا النصب، كقولك يعجبني إكرام الطلاب الشيخ، أتبع على الشيخ ليس لك إلا النصب، فتقول يعجبني إكرام الطلاب الشيخ محمدا والعالم خالدا. فإن أضفت المصدر إلى المفعول به كان المفعول به منصوب المحل مجرور اللفظ، فيجوز لك أن تراعي اللفظ وهي الجادة، فتقول يعجبني إكرام الشيخ محمد والعالم خالد الطلاب، يعني يعجبني أن يكرموهم، ولك أن تراعي المحل فتنصب فتقول يعجبني إكرام الشيخ محمدا الطلاب، يعني يعجبني أن يكرم الشيخ محمدا الطلاب. وابن مالك يقول في هذا البيت وجر ما يتبع ما جر. ومن راعى في الاتباع المحل فحسن، فبين أن الجادة هي الاتباع على اللفظ، لكن من أتبع على المحل فهذا حسن مقبول. يعني لو كنت مثلا تكتب ابتداء أو كنت تصحح مثلا، فأتتك عبارة من نحو مثلا يجب علينا قراءة الكتب المفيدة، كيف نضبط المفيدة؟ طبعا يجب علينا قراءة الكتب، أضفنا القراءة إلى المفعول به، طيب كيف تضبط المفيدة؟ ما تضبطها بالكسر والنصب، وإنما تضبط على الجادة، يعني تضبط على الأصل، يعني تضبط على اللفظ، فتقول علينا قراءة الكتب المفيدة. لكن لو قال ذلك شاعر أو خطيب فلا نخطئه، لأنه ارتكب أمرا جائزا بل حسنا كما قال ابن مالك فحسن. لكن عن كونه حسنا لا يعني أنه الأصل أو أنه المقدم أو أنه الجادة، لا، وإنما يعني أنه ليس ضعيفا، هناك أمور جائزة على ضعف وهناك أمور جائزة على حسن، لكن كونه جائزة على الحسن على حسن لا يدل على أن هي الأصل وهي المقدمة وهي الجادة. هذا ينفعنا يا إخوان عندما تسأل سؤالا في مثل هذه الأمور الجائزة، فينبغي أن تقدم الجادة دائما، وغير الجادة لا يرتكبها إلا من يقصد إليها قصدا. يعني بعض الناس قد يقول مثل ذلك من باب الخطأ واللحن، فهذا إذا ما قصد هذه الأمور نقول أنه أخطأ لأنه قالها خطأ، لكن المتكلم الذي يعرف هذه الأمور وأنها جائزة ثم قالها نقول نعم، بما أنك قصدت إليها قصدا فهذا جائز. وقلنا مثل ذلك في أبواب سابقة فيما جاز فيه أكثر من وجه، الجادة والأصل وجه آخر، نقول هي جائزة لمن يعرفها وقصد إليها قصدا، أما الذي لا يعرفها ثم خرج عن الجادة نقول هذا أخطأ. نعم. ومن الشواهد على ذلك قال الشاعر، طبعا لن نأتي بالشواهد التي على الجادة، لأن كما أقول القرآن والحديث وكلام العرب يعني أغلبه على الجادة، لكن سنأتي بما خرج عن الجادة، يعني بما أتبع فيه على المحل القليل. قال لبيد حتى تهجر في الرواح وهاجها طلب المعقب حقه المظلوم، حتى تهجر في الرواح يعني توغل في هذا الزمن زمن الرواح، وهاجها. ما الذي هاجها؟ هاجها طلب المعقب حقه. المعقب حريص جدا ومصر على طلب حقه. هاجها طلب المعقب حقه، هاجها أن يطلب المعقب حقه. فالطلب هنا أضيف إلى الفاعل ثم نصب به المفعول به، طلب المعقب حقه. ثم قال المظلوم. المظلوم صفة للمعقب أم صفة للحق؟ للمعقب، يعني الذي يتعقب أمره وهو مظلوم سيكون ستعقبه يعني شديدا قويا، فهذا الذي أراده الشاعر. فالمظلوم صفة للمعقب، والمعقب كما رأينا اسم له محل ولفظ، فلفظه الجر لأنه أضيف إلى المصدر، فلو قال طلب المعقب حقه المظلوم لكان على الجادة، وعندما قال المظلوم فقد أتبع على المحل لأن الفاعل حكمه ومحله الرفع. ومن ذلك قول الآخر قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانا يحسن بيع الأصل والقيانا. مخافة الإفلاس والليانا، لماذا داين بها حسان؟ بسبب الخوف. بسبب الخوف. الخوف من ماذا؟ الخوف من الإفلاس ومن الليان، الليان المماطلة. يعني ظن أن حسانا لا يماطل ويعيد بسرعة وكذا، فلم يدين إنسان آخر. مخافة الإفلاس والليان، لو قال كذلك لجرى على الجادة فأتبع على اللفظ، لكنه قال مخافة الإفلاس والليان فأتبع على المحل، كأنه قال أن خفت الإفلاس والليان. ثم قال يحسن بيع الأصل والقيانة. الأصل أشياء ثابتة كالأراضي ونحو ذلك يحسن بيعها، ويحسن بيع القيان وهي الجوار المغنيات. فقال يحسن بيع الأصل والقيانة، فعطف القيان على الأصل، والأصل هنا له محل وهو النصب لأنه مفعول به في المعنى، فإن أتبعت عليه نصبت كما قال الراجز يحسن بيع الأصل والقيانة. وله لفظ وهو الجر لأنه مضاف إليه، فلو أتبع على اللفظ لكانت الجادة، وكان يقول يحسن بيع الأصل والقيانة. إذن فالمصدر إذا أضفته إلى فاعله فلك في توابع هذا الفاعل أن تتبعها على اللفظ على الجر وهذه هي الجادة، أو تتبعها على المحل وهذا حسن. وإذا أضفت المصدر إلى مفعوله فلك في توابعه أن تتبعها على اللفظ يعني على الجر وهذه الجادة، ولك أن تتبعها على المحل يعني بالنصب وهذا جائز. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.